نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عقد المصنف رحمه الله بابا جديدا فقال باب الاستدراك، وذكر فيه بعض الحديث والآثار. أما الحديث الأول تحت هذا الباب فهو ضعيف الإسناد، ولذلك فنحن نتنكبه ونجتنبه كالعادة. أما الثاني فهو إسناده حسن وهو أثر من الآثار الموقوفة على بعض الصحابة وهي أم الدرداء، حيث روى المصنف رحمه الله بإسناد الحسن عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت اسمع يا نساء شوفوا أخلاق السلف الصالح من النساء. عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت أن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. شيء عظيم. جاء رجل إلى أم الدرداء فقال لها إن رجلا نال منك عند عبد الملك، نال منك يعني طعن فيك، وعند مين؟ مو عند أي رجل كان، عند الملك، ملك ذلك الزمان، وهو عبد الملك ابن مروان الأموي. فرجل ينقل إلى هذه السيدة أم الدرداء هذه الوشاية بأن فلانا نال منك عند الملك، فما اهتز منها شعرة من بدنها، بل على العكس من ذلك تلقت هذه الوشاية بكل سؤدة وبكل روية وخلق إسلامي صحيح. قالت إن نؤبن أي إن نتهم ونطعن بما ليس فينا فقد زكينا بما ليس فينا، يعني كأنه كلام وحي السماء. لقد كان في أمتي محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، يقول الرسول عليه السلام في ذات الحديث الصحيح المخالف لقد كان في من قبلكم يعني في بني إسرائيل محدثون ملهمون كثيرون، أما في هذه الأمة فهم قليلون، ذلك لأن الله عز وجل أغنى هذه الأمة بالوحي الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل رسالته خاتمة الرسائل ودينه خاتم الأديان، فلم يبقى ثمة حاجة كبرى إلى أن يكون في هذه الأمة محدثون ملهمون كما كان الشأن في من قبلكم من الأمم. لذلك فالمحدثون في هذه الأمة قليلون، وإن يكن فيهم فعمر، وفعلا فقد ثبت في أكثر من حاجته أن عمر رضي الله عنه كان يتكلم فينزل الوحي وفق كلامه، يقترح فيأتي الوحي وفق اشتراطية. فهذا الحديث كان يكون في أمتي كعمر في إشارة إلى قلة وجود المحدثين لهذه الأمة. فأنا أرى كأن هذه أمة الدرداء من هؤلاء المحدثين والهمين. حين أجاب ذلك الإنسان الناقل لطعن الطاعن فيها فقالت: طالما زكينا بما ليس فينا، فإذا طعن فينا بما ليس فينا فلا غرابة في ذلك. هذه مقابل هذه، إن نعبن أي نتهم بما ليس فينا فقد زكى كثيرا بما ليس فينا، فإذا زكانا أحد بما ليس فينا هل يتحرك منا شيء من ثورة من غضب؟ مع أنه كلام باطل. يعني مثلا كما يروى، وأنا أذكر هذه القصة على طريق ضرب أو رمي أسطولين لحجر واحد، يروى في مناقب أبي حنيفة رحمه الله، وهذه رواية غير صحيحة، هذا هو الأصول الواحد الأول للتبيين، وهذه رواية غير صحيحة، لكن الأصول الثاني كالتمثيل بما نحن فيه. يروى في مناقب أبي حنيفة رحمه الله لأنه كان يمشي في الطريق وإذا به يسمع أحدهما يقول الآخر: تدري من فلان؟ فلان أبو حنيفة الذي لا ينام الليل، في نجد في أزلم وبطل من بعد الخبر هذا ينام في الليل حتى يكون إيش كلام الناس فيه صحيحا. وبالمناسبة طبعا هذه القصة أقول تروى وليست صحيحة لما سيأتي بيانه، لأن هناك قصة أخرى وهذه تذكر في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه مضى عليه 40 سنة وهو يصلي فرض الفجر بوضوء العشاء. هذا شو معناه؟ معناه أنه صلى صلاة عشاء وما نام. ما كان شو عم أحكي؟ هاي بتسلم على عزيز، هاي غير صحيحة. قلت أنه راح أقول القصة الأولى غير صحيحة لما سيأتي بيانه في القصة الأخرى. فالقصة الأخرى تقول أن أبو حنيفة صلى فرض الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا معناه أنه ما كان ينام الليل، هذا خلاف السنة. وحاشا لأبي حنيفة بل لمن هو أدنى وأدنى وأدنى بكذا وكذا مراحل من أبي حنيفة أن يأتي ويخدم السنة هذا الخضم وما ينام من الليل إطلاقا، ليس لا ينام من الليل إلا قليلا. مع علم الرسول عليه السلام، مع تعليم الرسول عليه السلام لنا، ما علمنا الله إياه، لأنه لا يجوز التنطع والتشدد في العبادة، لأنه مثل ما يقول العامة، وهذا مأخوذ من حكم النبوة الرسالة، كثرة الشد برخي، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إن لكل عمل شرة يعني حماس، كل عمل يبدأ فيه الإنسان، وهذا شيء طبيعي ملاحظ حتى في الأمور المادية، يأخذ الإنسان أمرا ما بكل حرارة، ما بحس بحاله أنه يبدأ إيش يبرود ويبرود ويكتر ويكتر إلى آخره. بعدين شو بيصير فيه؟ يأتي فلت الأمر نوب بقدر ما شده بالأول رفعه وفلته، يا أنه بيعتدل فيما أقدم عليه. هذا الاعتدال هو الهدى، وهذا معنى الحديث: إن لكل عمل شرة، يعني شدة وحماس متناهي، ولكل شرة فترة تبدأ بالخي شوي شوي، فإما أنه يخلص بالكلية كما قلنا أو يتمسك باعتدال. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي يعني اعتدال الأمور فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى بدعة فقد ضل ضلالا مبينا. فأبو حنيفة يروى عنه أنه قام يصلي صلاة الفجر بصلاة العشاء 40 سنة، مش معقول إطلاقا أن يفعل أبو حنيفة. لكن الشاهد القصة الأولى، قيل عنه هذا لا ينام الليل، فالغرض من القصة إن صحت أنه لا يريد أن يقال فيه ما ليس فيه، لا يريد أن يزكى بما ليس فيه، إذن لازم هو يعمل حتى يصدق الناس بما يقولون فيه. الشاهد من هذا الأثر شيئان اثنان: أن الناس ليس عندهم اعتدال في الأمور. والواقع أنا أقول، لأني متأثر بهذا الأثر عن أم الدرداء وغيره، أنه لأخواني أنصحهم مهما سمعتم ثناء على إنسان ما فرأسا لازم تتصوروا أنه في مبالغة. مهما سمعتم ثناء على إنسان ما لازم تتصوروا أنه في مبالغة، يعني الخبر هو إيه؟ إلا في شيء من الزيادة. والعكس بالعكس، مهما سمعتم ذما على إنسان ما فلازم تصدوا أنه في مبالغة، فسواء في المدح أو القدح قد يكون له أصل، لكن موهيك مثل عن ذلك الناس سواء في المدح أو في القدح، أما قد لا يكون له أصل مطلقا هذا أيضا ممكن. لكن إذا افترضنا أن إنسان رجل صالح فعلا صالح، فصار الناس يتحدثوا عنه في صلاحه، ما في شك في مبالغة. إذا قيل إنسان رجل عالم وهو فعلا عالم فأثنى عليه الناس، لا شك في مبالغة. والعكس بالعكس تماما. لماذا نحن نقول هذا؟ أولا الواقع، الشاهد الواقع يشهد أن الناس ما عندهم اعتدال، لا مدحا ولا قدحا. وثانيا أن الناس ما أوتوا علما، ما أوتوا خلقا، حتى إذا توفر العلم والخلق في من يتكلم مدحا أو قدحا لا يقول إلا حقا. هذا نادر جدا، والنادر لا حق له. هذا ما يستفاد، أو أحد ما يستفاد من هذا الأثر. الفائدة الثاني هو في الواقع فائدة هامة جدا، وهي فائدة خلقية تربوية. أن أحدنا إذا ما سمع ذما فيه من بعض أصدقائه أو أعدائه لا يرضى ولا يسر، وليتذكر هذه الحكمة، ليقول أن الناس بيحكوا فينا وبيمدحونا بما ليس فينا، فطبيعي أن يذمونا أيضا بما ليس فينا. هاي بتغطي على هاي، وبتم الإنسان أخلاقه معتدلة رضية. فاعتبروا يا أولي الألباب. الخبر الثاني صحيح الإسناد، وهو أيضا أثر موقوف يرويه المصنف رحمه الله عن قيس قال: قال عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. عن قيس، هذا رجل من التابعين، وهو ابن أبي حازم البجلي الكوفي، يقول: قال عبد الله، وعبد الله هو صاحبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل أيضا، يحدثنا بحكمة عالية وهي مشتقاة من بعض الأحاديث الصحيحة. يقول عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، لأن معنى عدوي يعني لا نلتقي في الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة. فإذا قال مسلم لأخيه أنت عدوي يا عدوي فقد خرج من الإسلام أحدهما، لذلك قال: فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، لأنه القائل لصاحبه أنت عدوي إما صادق وإما كاذب. فإن كان صادقا فعلا برئ هذا من صاحبه ذاته، لأن الكفر والإسلام لا يسمعان. وإن كان كاذبا انعكس الموضوع وبقي المقال له لأنه عدو للقائل على إسلامه، وبرئ هذا القائل لأن يظلم صاحب المسلم بقوله أنت عدوي، برئ من الإسلام. فهذا المعنى مأخوذ من الحديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يقول قوله حقا في صاحبه فيكون ما دام أنه تكلم الحق صاحبه يكون كافرا، أو إذا كان باغيا ظالما فيرجع هذا التكفير يرتد من صاحبه إلى نفسه فيكفر هو باتهامه لأخيه المسلم بالكفر. لذلك ينبغي أن نأخذ من هنا عبرة وهي ألا نتهم بعضنا بعضا بكلام فيه تعدي فيه ظلم للآخر فيه وصف له بما ليس فيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه ما قلت فقد ضحكته، يعني اكتريت عليه. فأكبر سرية دون هذه السرية كل سرية أخرى، أكبر سرية هو أن تقول لأخيك المسلم كاذب. إذا قلت له كاذب، سراق، حرامي، رجاج إلى آخر ما هنالك من أوصاف سيئة هي أيضا لا تليق بالمسلم، لكن أخطر من كل هذه الاتهامات أن تقول لأخيك المسلم يا كافر. فإذا قلت لأخيك المسلم يا كافر فأحدهما برئ من صاحبه ولا بد، لأن الإسلام الكفر لا يسمعان. فإما أن يكون صادقا في قوله فقد برئ هو من الذي قال له يا كافر لأن ذاك كافر، أو كاذب في اتهامه فيعود الكفر إلى المتهم ويبرأ هو من ذاك لأن هذا كفر وذاك بقي على إسلامه. فاتق الله، أو فليتقي الله كل مسلم في حق أخيه المسلم، فلا يرميه بما ليس فيه لا سيما بالكفر الذي هو أكبر كذلك. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب، طبعا الثوبة تمحو الحوضة، فإذا إنسان قال أخي المسلم يا كافر ثم تبين له أنه كان مخطئا في ذلك أو كان متسرع أو كان غضبان أو كان في حالة يعني ليست حالة سليمة فتنبه لهذه الحالة السيئة فاستغفر الله عز وجل واستناب إليه وتاب، الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. ثم عقد بابا جديدا فقال في الباب 99 بعد 100 باب سقي الماء، أي بيان فضل سقي الماء. روى بإسناد صحيح لغيره عن ابن عباس أظنه رفعه قال في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مثل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشرب من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث من الأحاديث التي جمعت وبينت أن كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم بل ولغير المسلم بل حتى للحيوانات كل ذلك الخير يكتب صدقة. وقلت في ابتداء قراءة هذا الحديث أن هذا الحديث صحيح لغيره، وهذا اصطلاح في علم الحديث أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إذا كان إسناد الحديث رجال كلهم ثقات حفاظ وكل واحد منهم اتصل به بصاحبه بشيخه وروى عنه هذا الحديث فيكون الإسناد صحيحا لذاته، أما إذا ما تبين أن في إسناد حديث ما ضعفا ما لذاك السند فهذا الضعف يوجب على العالم أن يقول هذا حديث ضعيف الإسناد. ولكن إذا كان هذا الحديث جاء من طريق أخرى ليس فيه الضعف الموجود في السند الأول حينئذ يقال هذا الحديث يعني مثله صحيح لغيره، يعني لغير هذا السند، يعني صح لغير هذا السند. وواقع هذا الحديث كذلك، لأن المصنف رحمه الله رواه من طريق ليس عن طاووس عن ابن عباس. طاووس من أئمة التابعين، فهو أشهر من أن يذكر. ومن دون ليس وهو شيخ البخاري مسدد، وشيخ شيخه وهو عبد الواحد، كلاهما من الثقات المحتجين في الصحيحين أو في الصحيح، لأن المسدد ما روى له مسلم. فيكون إسناد هذا الحديث كلهم من فوق ومن تحت ثقات إلا ليس هذا. فليس هذا وهما ليسان، أحدهما ثقة حافظ والآخر ضعيف مختلط، وصاحبنا هنا هو الثاني. أما الثقة فهو الليث بن سعد المصري الذي كان قرين الإمام مالك في العلم والضبط للرواية، وليس هو هنا. أما صاحبنا هنا فهو ليث بن أبي سليم الحمصي، ذاك مصري وهذا حمصي، وهذا كان ضعيف الحفظ، وزيادة على ذلك أنه أصيب باختلاط، والمقصود به الخرف، لكن خرف دون خرف. فنوعية خرف هذا محدث وهو رجل فاضل رجل عالم، لكن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا في آخر حياتنا، كما لأجل ذلك كان الرسول عليه السلام يدعو، وكان في دعائه اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. فهذا ليس ابتلي بالاختلاط وبالخرف، فماذا كان يفعل؟ هو حمصي، فكان يصعد إلى منار إلى مئذن المسجد في حمص فيؤذن للظهر في ضحوة النهار، في وسط النهار ما بين الصبح والظهر يصعد المأذن ويؤذن أذان شرعي، انخلنا المسكين من صارق الظهر وما صار بعد. لكن هو في نفسه رجل صالح ورجل صدوق، لكن قبل الاختلاط كانت حافظته ضعيفة، وفوق ذلك بص على إبالة كما يقال أصيب بالخرف حينما أسن. ولذلك علماء الحديث يحكمون على كل حديث يتفرد هذا الرجل بروايته لأنه حديث ضعيف. لكن حديثنا هذا قد جاء من غير طريق ليس، ولذلك كنت خرجته في سلسلة أحاديث صحيحة بإسناد غير هذا الإسناد، فكل فقرة فيه فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ليس هذا الذي هو ابن أبي سليم. ومما يشعر الباحث الناقد بضعفه هو أن الراوي عنه قال حدثنا ليس عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه شك ليس. ليس شك في قول ابن عباس رفع الحديث إلى الرسول، يعني ليس عم يتساءل يا ترى الرسول يا ترى ابن عباس اللي روى هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما ذكر الرسول إطلاقا وإنما قال ابن عباس كذا وكذا، يشك ليس، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لضعف ذاكرته والاختلاطه في آخر حياته. لكن كما قلنا الحديث جاء بطريقة أخرى، فهو يقول في ابن آدم 60 و300 سلامة، 360 مفصل. الرسول عليه السلام يخبر هذا الخبر الطبي التشريحي الذي حتى اليوم لا يعرفه الطب، قديش الفقهاء زعموه، فالطب لا يعرف كم مفصل في بدن الإنسان، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق الإنسان وجعل فيه 360 مفصل، ولولا هذه المفاصل لكان الإنسان قطعة مثل الجبل، لا يتحرك لا يمشي لا يلتفت لا ينظر شيء. لو إنسان عمل دراسة موضوعية في هذه القضية لطار عقله ولبه من فضل الله عز وجل على عباده فقط في هذه الناحية، دعونا من نواحي أخرى، فقط حيث جعله مركبا من 360 مفصل. إذا هذه 360 مفصل في الإنسان فعلى كل مثقل في كل يوم صدقة. وبقية الشرح إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.